بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنبدأ بمشيئة الله تعالى في كتاب صحيح البخاري، وهو يعد من أجل وأفضل كتب الحديث، فهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وقد اجتمعت الأمة على صحة ما فيه. ونبدأ أولا بذكر ترجمة صاحب الكتاب، وهو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي، ولد في يوم الجمعة بعد الصلاة 13 ليلة خلت من شوال سنة 94 و100، أي في سنة 194 من الهجرة، ببخارى. قال المستنير بن عتيق: أخرج لي ذلك محمد بن إسماعيل بخط أبيه، وجاء ذلك عنه من طرق كثيرة. وجده بردزبة بفتح الباء الموحدة، بردزبة بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وكسر الدال وسكون الزاي المعجمة وفتح الباء الموحدة بعدها هاء، هذا هو المشهور في ضبطه، وقد جاء في ضبطه غير ذلك. وبردزبة بالفارسية بمعنى الزارع أو الزراع، كذا يقوله أهل بخارى. وكان الجد، أي جد البخاري، فارسيا، هو بردزبة هذا، على دين قومه، ثم أسلم ولده المغيرة على يد اليمان، وهو اليمان الجعف، وأتى بخارى فنسب إليه نسبة ولاء، عملا بمذهب من يرى أن من أسلم على يده شخص كان ولاؤه له، وإنما قيل له الجعفي لذلك، فليس الجعفي إلا نسب بالولاء. وهناك نسب بالأصل ونسب بالولاء، نسب بالأصل كمن ينسب إلى جده الذي هو جده على الحقيقة أو جد أبيه أو إلى آخره، وقد ينسب بالولاء، ينسب إلى شخص نزل عنده في البلد، البلد التي وفيها عائلة أو قبيلة أو غيرها، أو كان عبدا مملوكا فينسب إلى سيده، أو كان كافرا فينسب إلى من أسلم على يديه. أما ولده إبراهيم بن المغيرة فقال الحافظ ابن حجر: لم نقف على شيء من أخبار، يعني لا نعرف عنه شيء. وأما ولد محمد فقد ذكرت له ترجمة في كتاب الثقات اللي هو إسماعيل لابن حبان، فقال في الطبقة الرابعة: إسماعيل بن إبراهيم والد البخاري يروي عن حماد بن زيد ومالك، وروى عنه العراقيون وذكره ولده في التاريخ الكبير، فقال إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة سمع من مالك وحماد بن زيد وصافح بن المبارك. وسيأتي بعد قليل قول إسماعيل عند موته أنه لا يعلم في ماله حراما ولا شبه، وهذا هو الذي يعني جعل البخاري رحمه الله يستقيم. والاستقامة في طلب العلم تكون من المنبت ومن المنشأ، فكلما نبت اللحم من حلال ومن طيب كلما كان الشخص طيبا، حتى لو عصفت به الرياح سرعان ما يعود وسرعان ما يرجع. وروي أن محمد بن إسماعيل ذهبت عينه في صغره حينما كان صغيرا، قيل كان في السادسة أو أقل إلى آخره، فرأت والدته الخليل إبراهيم عليه السلام في المنام، فقال لها: يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك، بعدما أصابه العمى وهو صغير. فرأت هذه الرؤيا فإذا بها تستيقظ فترى ابنها قد رد الله عليه بصره. والعجيب أن هذا البصر كان حاد جدا، أي بصر البخاري، حتى أنه كان يكتب على ضوء القمر، كما هو قال عن نفسه: صنفت التاريخ الكبير على ضوء القمر في المدينة. قال الفربري: سمعت محمد بن أبي حاتم الراقي البخاري يقول: سمعت البخاري يقول: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب، قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ فقال: 10 سنين أو أقل. يعني كان بدأ في حفظ الحديث وهو في العشر من عمره أو أدنى من هذا. قال: ثم خرجت من الكتاب فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيري، فقال يوما فيما كان يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. قال: فانتهرني، لأنه طفل صغير. فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك. قال: فدخل فنظر فيه ثم رجع فقال: كيف هو يا غلام؟ فقلت: هو الزبير وهو ابن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم وأصلح كتابه وقال لي: صدق. قال: فقال له إنسان: ابن كم حين رددت عليه؟ فقال: ابن 11 سنة. حينما رد على هذا العالم كان عمره 11 سنة. قال: فلما طعنت في 16 سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء يعني أصحاب الرأي، فكأنه درس الأثر ثم درس الرأي. قال: ثم خرجت مع أمي وأخي إلى الحج. وطبعا المقصود بهذا أصحاب الرأي هم أهل الفقه، لكن ليس المقصود أهل الرأي من المعتزلة وغير هؤلاء من أصحاب الرأي المخالف، لا. قال: ثم خرجت مع أمي وأخي إلى الحج. قال الحافظ ابن حجر: فكان أول رحلته على هذا 120، ولو رحل أول ما طلب لأدرك ما أدركته أقرانه من طبقة عالية، ما أدركه، وإن كان أدرك ما قاربها كيزيد بن هارون وأبي داود الطالسي، وقد أدرك عبد الرزاق، وأراد أن يرحل إليه وكان يمكنه ذلك، فقيل له إنه مات فتأخر عن التوجه إلى اليمن، ثم تبين أن عبد الرزاق كان حيا فصار يروي عنه بواسطة. يعني لو رحل عبد الرزاق لكان الإسناد عالي، ولكنه لما تأخر هذا العام. وهذا يبين أن طالب العلم إذا عزم على أمر لا بد أن يعني يأتي ويفعل ويرحل ويسافر، وليؤجل عمل اليوم إلى الغد. وكان في نفس البخاري من هذا شيء، يعني متألم متأسف على أنه فاته الرواية عن عبد الرزاق. قال: فلما طعنت في 18 وصنفت كتاب القضايا أو قضايا الصحابة والتابعين، ثم صنفت التاريخ في المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أكتبه في الليالي المقمرة، وهذا يدل على حدة بصر. قال: وقل اسم في التاريخ إلا وله قصة، كل اسم ذكره في كتاب التاريخ الكبير له قصة، إلا أني كرهت أن يطول الكتاب. وقال سهل بن السري: قال البخاري: دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة 2 وإلى البصرة 4، وأقمت بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين. ولذلك كانت الرحلة أصل عند الأول، والرحلة هذه على ما فيها من المشقة، إلا أن فيها من الخير ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأن هذا الذي يرحل في طلب علم الحديث رحل في أشرف علوم الأرض، أشرف علم بعد كتاب الله عز وجل هو علم الحديث. ثم هذا الراحل في طلب هذا العلم العظيم الجليل هو في كنف الرحمن، تظله الملائكة وترعاه، والله عز وجل يجري له من الآيات ما هو يعني موجود في بطون الكتب من الشيء العجيب. كما ذكر الذهبي في السير أن الرحلة جمعت بين جماعة من الأقران كمحمد بن إسحاق بن خزيمة، ومحمد بن جعفر بن جرير، ومحمد بن وارة، ومحمد بن نصر المروزي، فكانوا يجتمعون مع بعض في مكان واحد في فسطاط مصر في القاهرة يطلبون علم الحديث، فانقطعت بهم النفقة، يعني لا يوجد طعام ولا شيء، فظلوا على هذه الحال 3 أيام بلا طعام، لا خبز ولا أي شيء، حتى أوشكوا على الموت. فقال بعضهم لبعض: قد حلت لنا المسألة، يعني لابد أن نطلع ونشحت. وأيضا أريد أن أركز أن طالب العلم طبعا كل الناس بتنظر له نظرة إشفاق، فإن لم يتحل بالعفاف هلك ولن يستقيم. يعني طالب العلم لو بات طاويا بلا طعام أفضل من أن أحد يعطيه فيكسر نفسه، ويعني يكون موضع إشفاق عند بعض الناس، فلابد أن يظهر أنه أعلى وأجل وأفضل من الذي يعطيه، لأن هذا المعطي صاحب دنيا وأنت صاحب دين، فصاحب الدين يعني أقرب إلى الله عز وجل من صاحب الدنيا، فكيف يمد يده لصاحب الدنيا؟ فقالوا حلت لنا المسألة، لابد أن نحن نسأل حتى بس إيه لومة عيشنا كلها. فقالوا نقترع نعمل قرعة، فوقعت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، فعند ذلك قال دعوني أصلي ركعتين، فصلى، وعندما أو قبل أن يفرغ من صلاته طرق الباب فإذا بحاجب الأمير أي أمير مصر ومعه الخصي من العبيد وحمولات من الدقيق والسمن والأقط، ونادى طرق، فلما خرج له أحدهم قال أنتم المحمدون؟ قالوا نعم. قال أين محمد ابن جعفر؟ قال أنا. قال هذه 500 دينار صرة. وأين محمد بن وارة؟ قال أنا. قال هذه 500 دينار. ثم أعطى محمد بن إسحاق وكذلك محمد بن نصر المروز. ثم قال قد رأى الأمير رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له أنت هنا تتنعم والمحمدون يتضاغون جوعا، ويقول لكم إذا نفذت هذه فسيعطيكم مثلها، ويقسم عليكم إذا كنتم في حاجة أن تسألوه أو تطلبوا منه. فهذا يبين أن دائما طالب العلم معه معية الله عز وجل، والله يحفظه ويرعاه ويكلأه، حتى أن هذا المشفق على طالب العلم، يعني بعض الناس ينظر لطالب العلم نظرة إشفاق أنه غريب مسكين منقطع، فهو حري الذي يشفق عليه، أن طالب العلم في سعادة لا تعدلها سعادة، وفي لذة لا تعدلها لذة. يعني لو جمعت لذات الملوك جميعا، جمعت لذاتهم لا تساوي لحظة من لذات طالب العلم. كلما شدد عليه وكلما وقع في ضيق وشدة، كلما كان في ترف وسعادة ونعمة ولذة. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون عفيف النفس، هذا الأصل، ولا يمد يده لأحد بأي صورة من الصور، وأن يتحول إشفاق الناس عليه إلى إشفاق على أنفسهم، لما يرون من ثباته ولما يرون من تقربه من الله عز وجل ولما يرون من عباداته وطاعاته، فعند ذلك يحتقرون أنفسهم ويتمنون أن يكونوا كحال هؤلاء. وفي قصة طريفة وقعت، وهي أن ابن العماد الوزير قال حضرت مناظرة بين الطبراني والجعابي، وكان الطبراني يغلب الجعابي بسعة ذاكرته وحفظه، وكان الجعابي يغلب الطبراني بحذاقة ومكر أهل بغداد، فكان يتحاوران في مناظرة، هذا يعطي ما عنده وهذا يعطي ما عنده، حتى قال الجعابي للطبراني عندي حديث لا يوجد في الدنيا مثله، فقال اعطني. فقال الجعابي حدثني فلان عن أحمد بن أيوب وساق الحديث. فهنا ضحك الطبراني وقال أنا أحمد بن أيوب، ومنه أخذني أخذ فلان، فخذه عني بعلو. ثم استرخى على ظهره وضرب الأرض بقدميه من شدة الفرح. قال ابن العماد فتمنيت أنه ليس لي الوزارة وكنت مكان الطبراني لما أحس بهذه اللذة وهذه السعادة. فلذلك نريد أن نصل إلى أن طلب العلم فيه من اللذة مع المشقة لذة لا تعدلها لذة، ولكن كما قلنا هذه اللذة لا تكون إلا لمن أراد الطلب لله عز وجل، لكن من أراد الطلب يعني للتسميع أن يسمع به، أو أنه عنده فراغ من الوقت أو إلى آخره، فهذا لن يواصل. ولذلك يعني هنا سؤال، لما نرى أن أكثر الطلبة ينصرفون عن الطريق رغم أن كل العلماء يقولون فيه لذة ومتعة وفيه وفيه وفيه، لما ينصرفون؟ الجواب أنهم ما قصدوا الأمر لله عز وجل، وإلا كانت هذه اللذة تزيد وتدوم لا تنقطع أبدا. وكما سنذكر الآن عن البخاري وغيره من العلماء كيف وصل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالبخاري رحمه الله ظهرت فيه فطنة وذكاء وسعة حفظ كان لا نظير لها في زمانه، قال سهل بن السري قال البخاري دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة وطاف ورحل. وقال حاشد بن إسماعيل كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب، كان يذهب معهم ويحضر عند هؤلاء المشايخ وكل يكتب وهم لا يكتبون كأخونا الأخ حسن كده جزاه الله خيرا. فعند ذلك طبعا تغيظوا عليه، قالوا له يعني ما لنا نكتب وأنت لا تكتب، اشمعنى أنت ما تكتبش يعني؟ فلمنه بعد 16 يوما فقال قد أكثرتم علي، كل شيء ما تكتبش ليه؟ لما لا تكتب؟ قال أكثرتم علي، أعرضوا علي ما كتبتم. فأخرجناه، راحوا مطلعين اللي هم كتبوه بقى دفاتر. قال فزاد على 15,000 حديث فقرأها كلها عن ظهر قلب حفظا، حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظ، يصححون الأخطاء من حفظ البخاري 15,000 حديث في 16 يوما. يا شباب ده حفظه يعني. ولذلك أنا بقول إن طالب العلم الذي لا يدمن قراءة السنن حاول يقرأ وله ورد، يكون ورد مثلا في القرآن جزء 2, 3, 4, 5 ورد في قراءة السنن لا يسمى طالب علم. أيضا وقال محمد بن أبي حاتم عن البخاري كنت في مجلس الفريابي فقال حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة فلم يعرف أحد في المجالس من فوق سفيان، فقلت له أبو عمرو هو معمر بن راشد، وأبو الخطاب هو قتادة بن دعامة، وأبو حمزة هو أنس بن مالك. قال وكان الثوري فعولا لذلك يكني المشكورين، عشان يختبر ذكاء الطلبة. أيضا مراتب مشايخه، طبعا البخاري شيوخه لهم مراتب من ناحية العلو والنزول، فله من المشايخ كثير. فقد تقدم أو يعني قيل بأنه قال كتبت عن 1,080 نفسا، يعني أكثر من 1,000 شيخ كتب عنهم، بخلاف المشايخ الذين سمع ولم يكتب، ليس فيهم إلا صاحب حديث، يعني ما روى عن مبتدع أو عن مغفل إلا صاحب حديث، طبعا المبتدع الذي هو يعني رأس من رؤوس البدعة. وقال أيضا لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. قال الحافظ وينحسرون في 5 طبقات، أي طبقات مشايخ البخاري 5. الطبقة الأولى من حدثه عن التابعين، كأنه بين البخاري وبين التابعي شخص، من حدث عن التابعين، ودي بتسمى أسانيد بالنسبة للبخاري الثلاثية، ودي قليلة جدا لكن روى أسانيد ثلاثية، مثل محمد بن عبد الله الأنصاري حدثه عن حميد، أي حميد الطويل، ومكي بن إبراهيم حدثه عن يزيد بن أبي عبيد، ومثل أبي عاصم النبيل حدثه عن يزيد بن أبي عبيد أيضا، ومثل عبيد الله بن موسى حدثه عن إسماعيل بن أبي خالد، ومثل أبي نعيم حدثه عن الأعمش، ومثل خلاد بن يحيى حدثه عن عيسى بن طهمان، ومثل علي بن عياش وعصام بن خالد حدثه عن حريز بن عثمان، وشيوخ هؤلاء كلهم من التابعين. يبقى دي أعلى طبقات الإيه؟ البخاري. الطبقة الثانية من كان في عصر هؤلاء لكن لم يسمع من ثقات التابعين، كآنم بن أبي إياس وأبي مسهر، عبد الأعلى بن مسهر، وسعيد بن أبي مريم، وأيوب بن سليمان بن بلال، وأمثال هؤلاء. الطبقة الثالثة وهي الوسطى من مشايخه، وهم من لم يلق التابعين بل أخذ عن كبار تبع الأتباع، كسليمان بن حرب، وقتيبة بن سعيد، ونعيم بن حماد، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوي، وأبي بكر، وعثمان بن أبي شيبة، وأمثال هؤلاء. وهذه الطبقة قد شاركه مسلم في الأخذ عنهم. الطبقة الرابعة رفقاؤه في الطلب، ومن سمع قبله قليلا، كمحمد بن يحيى الذهلي، وأبي حاتم الرازي، ومحمد بن عبد الرحيم اللي هو صاعقة، وعبد بن حميد، وأحمد بن النضر، وجماعة من نظرائهم. وإنما يخرج عن هؤلاء ما فاته عن مشايخه أو ما لم يجده عند غيره. الطبقة الخامسة هم قوم في عداد طلبته في السن والإسناد، سمع منهم للفائدة، كعبد الله بن حماد الآملي، وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي، وحسين بن محمد القباني وغيرهم. وقد روى عنهم أشياء يسيرة، وعمل في الرواية عنهم بما روى عثمان بن أبي شيبة عن وكيع قال: لا يكون الرجل عالما حتى يحدث عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وعن البخاري أنه قال: لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وذلك نرى كثير من الشباب الآف الآن يعني لا يسمع إلا للمشايخ أو لمشايخ بعينه، فطالب العلم في أول الطلب لا بد أن يقمش، ولا بد أن يجمع، ولا بد أن يسأل، ولا بد أن يمحص، ويسأل هذا العالم وهذا العالم وهذا الفقير وهذا الأعلى وهذا الأدنى حتى يحصل الكثير، ثم ينقح وينقي ما سمع. ذكر سيرته وشمائله. قال وراقه: سمعت محمد بن خراش يقول: سمعت وحيد بن أحقص يقول: دخلت على إسماعيل والد أبي عبد الله عند موته فقال: لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبه. وده الأصل يكون عند طالب العلم، إن كان تاجرا فلابد أن يتحرى في تجارته الحلال، وإن كان موظفا لابد أن يتحرى في وظيفته الحلال، وأي مال يأتيه لابد أن يتحرى في الحلال، لأنه طبعا المال الحرام يفسد عليه قلبه. وما هناك مصيبة لطالب العلم أعظم من فساد البطن، ولا لحم نبت من حرام فالنار أولى به، فلابد أن يتحرى الحلال في مأكله ومشربه ومسكني، كل شيء لابد يكون كل شيء حلال من أجل ألا يعني يعكر عليه هذا صفو الطلب. وذلك كنا نرى أن بعض العلماء وطلبة العلم يأخذون من العلماء أو من الأمراء ولا يأخذون من أحد آخر ولا يعملون، خشية يعني أن يكون هذه الأموال ملوثة. فإن الحاكم لطالب العلم عليه الحق أن يعينه وأن يساعده، ومن نعم الله في أرض الحرمين أن علماء السعودية يعني كف. ولذلك دائما كان في قلبي يعني دائما يعني ألم وحسرة حينما أذكر الشيخ الألباني، أنه كيف نافس هؤلاء العلماء وكيف وصل رغم أنه لم يعان قط، يعني كان كما يقال شغال بذراعه رحمه الله. بينما علماء الحرمين طبعا كان لهم نفقة ثابتة، منهم من كان يتقوت منها، ومنهم من كان ينفق على طلبة العلم، ومنهم من يعني المهم الشاهد أنهم كانوا يعانون على الطلب، كفوا أمر دنياهم. فطالب العلم إن كفي أمر دنياه من حلال فهذا هو الأصل، هذا هو المطلوب، وإن كان يعمل ويتاجر وغيره فعند ذلك يعني ينبغي أن يتحرى الحلال. وكان بعض العلماء يعمل بزازا، ومنهم من يعمل تاجرا في تجارات مختلفة، ومنهم من كان يكتب، يعني يكتب ليس تصنيفا ولكن يكتب يعني خطه جميل، فيعني أي طالب علم أو عالم يريد أن ينقل كتابا معينا فكان يكتب ويأخذ أجر على هذه الكتابة. ومنهم من كان يفتح محلات تسمى صيادلة، صيدلية يعني مش بتاعت الدواء، صيادلة، فيفتحون هذه الحوانيت للكتاب، والله أنا عاوز أنقل كتاب البخاري ينقله لك، أكتب كتاب كذا كالذي يبيع الكتب الآن. فكانوا يعني يعملون ويتاجرون، لكن كما قلنا يتحرون تجارة الحلال. فهنا من نعم الله على البخاري أن أباه ما ترك له درهما من حرام أو شبهة. وقال البخاري: ما توليت شراء شيء قط ولا بيعه، كنت آمر إنسانا فيشتري لي. يعني البخاري نفسه ما كانش اللي بيدخل السوق ولا بيشتري بضاعة ولا بيبيع بضاعة ولا ليه في هذا إطلاق. فقيل له: ولما؟ قال: لما فيه من الزيادة والنقصان والتخليط. لأن دايما التجارة فيها يزود ينقص يخلط فيها من هذه الأشياء، وبرضو تدخل السوق تقول له بكام يقول لك بكذا، تلاقي نفسك مغبون يعني صدرك يضيق، فكان يوكل من يشتري له هذا. وقال غنجار في تاريخه: حدثنا أحمد بن محمد بن عمر المقري قال حدثنا أبو سعيد بن بكر بن منير قال: كان حمل إلى محمد بن إسماعيل بضاعة، أنفذها إليه أبو حفص، فاجتمع بعض التجار إليه بالعشية وطلبوها منه بربح 5000 درهم، فقال لهم: انصرفوا الليلة. فجاء من الغد تجار آخرون فطلبوا منه البضاعة بربح 10000 درهم، فردهم وقال: إني نويت البارحة أن أدفعها إلى الأولين، فدفعها إليه. يعني مجرد أنه نوى يعطي لهؤلاء التجارة بالخمسة آلاف خشي أن يكون مخالفا لنيته، وهذا ورع في التجارة. وقال لو أحب أن أنقض نيتي. وقال وراق البخاري سمعته يقول خرجت إلى آدم بن أبي إياس فتأخرت نفقتي حتى جعلت أتناول حشيش الأرض. وده برضو ينم على أن طالب العلم لابد أن يمر إيه بمحن، ممكن لا يجد نفقة ولا يجد سبيل ولا إلى آخره، فلابد أن طالب العلم يروض نفسه ويعود نفسه على أنه أغلى شيء ما هو فيه، وكل كنوز الأرض بالنسبة لما هو فيه لا شيء، هذا من أجل أنه يواصل، فلابد أن تمر هذه الأشياء من أجل يعني أن يواصل الطلب. قال فلما كان في اليوم الثالث، يعني فضل يأكل من الحشيش بتاع الأرض عشان يتقوى، فلما كان في اليوم الثالث أتاني رجل لا أعرفه فأعطاني صرة فيها دنانير. قال وسمعت يقول كنت أستغل في كل شهر 500 درهم فأنفقها في الطلب وما عند الله خير وأبقى. يعني هذا أيضا برضو البخاري كان اللي يجيله يروح، كان ماشي ما لا بيحوش ولا بيلم ولا حاجة، ما جاء يعني لو جاله 500 يصرفهم، 1000 يصرفهم، واحد ينفقه على نفسه وعلى إخوانه من طلبة العلم، وما عند الله خير. وفعلا طالب العلم إن توكل على الله عز وجل لا يظلمه الله أبدا ولن يذل لمخلوق قط مهما بلغ به الشدة، فلن يذله الله لعبد، لأنه بيعمل يعني فيما يعمل هو يعمل في أعز وأشرف مهنة، مهنة الطلب للبلاغ والبيان عن رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال عبد الله بن محمد الصيارفي كنت عند محمد بن إسماعيل في منزلي فجاءته جاريته وأرادت دخول المنزل فعثرت على محبرة بين يدي فقال لها كيف تمشين؟ قالت إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ فبسط يديه وقال اذهبي فقد أعتقتك، لأنه زجرها ونهرها وأخافها. قيل له يا أبا عبد الله أغضبتك؟ قال فقد أرضيت نفسي بما فعلت، نعم أنا غضبت لكن مقابل الغضب هذا أعتق هذه الجارية. وقال وراق البخاري رأيت استلقى ونحن بفرابر في تصنيف كتاب التفسير وكان أتعب نفسه في ذلك اليوم في التخريج، فقلت له إني سمعتك تقول ما أتيت شيئا بغير علم فما الفائدة في الاستلقاء؟ قال أتعبت نفسي اليوم وهذا ثغر، خشيت أن يحدث حدث من أمر العدو فأحببت أن أستريح وآخذ أهبة فإن غافصنا العدو كان بنا حراك. فطالب العلم على ثغر، إن أرهق نفسه وأتعب نفسه زيارة عن الحد ربما أفسد بعض العيون، فلابد أن يستجم ويستريح ولابد أن يشد ولابد أن يجتهد حتى يكون كالمجاهد في سبيل الله الذي على ثغر من ثغور المسلمين. ولذلك نرى أن الله عز وجل مدح صنفان من الناس، اللي هو الذي يطلب العلم والذي على ثغر من ثغور العدو. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقسم الناس إلى فريقين، مجاهدون يجاهدون على ثغور العدو ومجاهدون يجاهدون في طلب العلم على ثغور وبطون الكتب. وكان يركب إلى الرمي كثيرا فما أعلم أني رأيت في طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف. وأيضا طالب العلم أيضا لابد من يعني بعض الرياضات وبعض الأشياء المهمة التي تعينه يعني في حياتي لابد أنه يعملها، مثل ما كان يفعل البخاري من تعلم الرمي حتى إذا هجم العدو يكون أيضا في صفوف المقاتلين المجاهدين في سبيل الله عز وجل، فكان يرمي. قال بل كان يصيب في كل ذلك ولا يسبق. قال وركبنا يوما إلى الرمي ونحن بفرابر فخرجنا إلى الدرب الذي يؤدي إلى الفروة فجعلنا نرمي فأصاب سهم أبي عبد الله وتد القنطرة التي على النهر فانشق الوتد، فلما رأى ذلك نزل عن دابتي فأخذ السهم من الوتد وترك الرمي وقال لنا ارجعوا، فرجعنا فقال لي يا أبا جعفر لي إليك حاجة ويتنفس الصعباء، قلت نعم، قال تذهب إلى صاحب القنطرة فتقول إنا أخللنا بالوتد فنحب أن تأذن لنا في إقامة بدله أو تأخذ ثمنه وتجعلنا في حل مما كان منا وكان صاحب القنطرة هو حميد بن الأخضر، فقال لي: أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له أنت في حل مما كان منك، فإن جميع ملكي ومالي لك الفداء. قال: فأبلغته الرسالة فتهلل وجهه وأظهر سرورا كثيرا، وقرأ ذلك اليوم للغرباء 500 حديث، وتصدق 300 درهم. أن صاحب القنطرة عفى عنه وأحله مما أوقع من خلل في عمود قنطرته. قال: وسمعت يقول لأبي معشر الضرير: اجعلني في حل يا أبا معشر. فقال: من أي شيء؟ فقال: رويت حديثا يوما فنظرت وقد أعجبت به وأنت تحرك رأسك ويديك، فتبسمت من ذلك. يعني الشيخ فرحان بالحديث، فإيه يعني ابتسم للشيخ أو من أجل الشيخ. قال: أنت في حل يرحمك الله يا أبا عبد الله. قال: وسمعته يقول: دعوت ربي مرتين فاستجاب لي، يعني في الحال، فلن أحب أن أدعو بعد، فلعله ينقص حسناتي أو ينقص حسناتي. يعني الورع خشي أن كل ما يدعو يستجاب له، كل ما يدعو يستجاب له، حتى أنه دعا نفسه بالموت فمات رحمه الله. قال: وسمعت يقول: لا يكون لي خصم في الآخرة. فقلت: إن بعض الناس ينقمون عليك التاريخ ويقولون فيه اغتياب الناس، فلان ضعيف، فلان ثقة، فلان مجروح، فلان كذا. قال: إنما أروينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة. قال: وسمعت يقول: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة حرام. قلت، أي الحافظ ابن حجر: وللبخاري في كلامه على الرجال توق زائد وتحر بليغ يظهر لمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل، فإن أكثر ما يقول سكت عنه فيه نظر تركوه ونحو هذا، وقل أن يقول كذاب أو وضاع، وإنما يقول كذبه فلان رماه فلان، يعني بالكذب. وهذا يعني من ورع البخاري رحمه الله، أنه كان يعني رقيق العبارة، مش رقيق، رقيق العبارة، متلطف في الكلام على الآخرين في الجرح والتعديل، حتى أنه رحمه الله كان يقول: إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. وكان رحمه الله عنده صبر على العبادة، يعني بعض طلبة العلم يخل بالعبادة، يفضل طول الليل سهران عمال يكتب ويقرأ ويذاكر إلى غيره، ولا يصلي ركعتين ولا يذكر الله إلا قليلا، وهذه آفة عظيمة جدا في الطلب. رأى شعبة شاب دخل في الركعة الثانية وكان معه كتب، وضع الكتب بجواره وراح دخل في الصلاة، حتى أن شعبة شك هو نوى ولا ما نواش، راح دخل على طول. فلما سلم الإمام سلم مع الإمام، ثم استدار إلى كتبه يكتب. الصلاة صحيحة ولا مش صحيحة؟ فاستدار إلى كتب يكتب، فهنا صرخ البخاري: يا طلبة الحديث، إنه يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أنت ما صليت إلا 3 ركعات مع الإمام. فعند ذلك ينبغي لطالب العلم أن يجعل النفس توازن، لأن يحدث في طالب العلم لذة، واللذة دي بتسوق الإنسان إلى شهوة، وتصبح شهوة تغلب عليه حتى تعطل عن كثير من الحقوق، والحقوق اللي هي المهمة كالعبادة اللي هي أوجب الحقوق. فعند ذلك إن أخل بالعبادة فما ينفعه وما يفيد طلب العلم. فهذا البخاري رحمه الله يقول: قال أبو بكر بن منير: قال كان محمد بن إسماعيل البخاري ذات يوم يصلي فلسعه الزنبور 17 مرة، فلما قضى صلاته قال: انظروا أي شيء هذا الذي آذاني في صلاتي، فنظروا فإذا الزنبور قد ورمه في 17 موضعا ولم يقطع الصلاة. وهذا يبين أن البخاري رحمه الله كان مهتما أي اهتمام بالعبادة، وليس مجرد الوقوف عند العلم. قال وراق: كنا بفربر، وكان أبو عبد الله يبني رباطا مما يلي بخارى، فاجتمع بشر كثير يعينونه على ذلك، وكان ينقل اللبن، فكنت أقول له: يا أبا عبد الله إنك تكفى ذلك، فيقول: هذا الذي ينفعني. يعني ناس بتساعده يقولون: هم بيساعدوك، قف هذا. فقال: أنا طبعا هذا أفعله لنفسي. قال: وكان ذبح لهم بقرة، فلما أدركت القدور دعا الناس إلى الطعام، فكان معه 100 نفس أو أكثر، ولم يكن علم أنه يجتمع ما اجتمع، وكنا أخرجنا معه من فربر خبزا 3 دراهم،
وكان الخبز إذ ذاك 5 أمنان بدرهم، فألقيناه بين أيديهم فأكل جميع من حضر وفضلت أرغفة صالحة. قال: وكان قليل الأكل جدا، كثير الإحسان إلى الطلبة مفرط الكرم. ولذلك أول آفة وأعظم آفة في طالب العلم الأكل، الشرع إنه يأكل كثير. فلابد لطالب العلم أن يدرب نفسه على قلة الأكل، وخاصة بقى لما يبدأ يتزوج. طبعا الزوجة عاوزة يكون إيه يعني عافي، فتفضل تلقمه تلقمه حتى تتخمه. فلابد لطالب العلم أن يقل من طعامه، وكان طبعا يعني طعامه قليل. وحكى أبو الحسن يوسف بن أبي ذر البخاري أن محمد بن إسماعيل مرض، فعرضوا ماءه على الأطباء فقالوا: إن هذا الماء يشبه ماء بعض أساقفة النصارى، فإنهم لا يتدمون. فصدقه محمد بن إسماعيل: ما بيكلش إدم قط، إشعاف. وقال: لم أتدم منذ 40 سنة. ملو إدم حاجات كده خلطة مع بعضها، يعمل له بكونة أي حاجة. قال: فسألوا عن علاجه فقالوا: علاجه الأدم. فامتنع حتى ألح عليه المشايخ وأهل العلم، فأجابهم إلى أن يأكل مع الخبز سكرة. الخبز يأكل مع حاجة إيه؟ حاجة حلوة كده صغيرة، قطعة من السكر، أي حاجة. وقال الحاكم وهو عبد الله الحافظ: أخبرني محمد بن خالد قال: حدثنا مقسم بن سعد قال: كان محمد بن إسماعيل البخاري إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع له أصحابه فيصلي بهم، ويقرأ في كل ركعة 20 آية، وكذلك إلى أن يختم القرآن، وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن، فيختم عند السحر في كل 3 ليالي. ده طبعا بالإضافة إلى ما هو فيه من علم، لأن بعض الشباب ممكن يتخيل أن العبادة هتعطله، الصلاة هتعطله. مثل ما ننظر طالب العلم لما يأتي بعد الأذان بفترة، هذا ليس بطالب علم، هذا طالب خايب. مفروض إذا أذن للصلاة يكون في المسجد، موجود في المسجد، يدرب نفسه على هذه الأشياء التي يعجز عنها الكثير. وكان يختم القرآن، و ربما كان يختمه عند الإفطار في كل ليلة، ويقول عند كل ختم دعوة مستجابة. قال محمد بن أبي حاتم الوراق: كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيض، فكنت أراه يقوم في الليلة الواحدة 15 مرة إلى 20 مرة، في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا بيده ويسرج ويخرج أحاديث فيعلم عليها، ثم يضع رأسه. فقلت له: إنك تحمل على نفسك كل هذا ولا توقظني؟ قال: أنت شاب فلا أحب أن أفسد عليك نومك. قال: وكان يصلي في وقت السحر 13 ركعة ويوتر منها بواحدة. قال: وكان معه شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في ملبوسه. قال: وسمعته يقول: وقد سئل عن خبر حديث يا أبا فلان تراني أدلس، وقد تركت 10,000 حديث لرجل فيه نظر، وتركت مثلها وأكثر منها لغيره لي فيه نظر. فكان رحمه الله لا يدلس ولا يرى التدليس، حتى وإن عرض البعض بأنه كان يدلس إلا أنه كان غير صحيح، فإنه إذا قال قيل أو قال إنما يقول عن بعض شيوخه، ولكن يقول ذلك لأنه لم يسمع منهم يعني في مجلس تحديث مباشرة، فإنما ربما سمعهم في مذاكرة أو في موضع آخر. فهذا البخاري رحمه الله يعني بنرى أنه كان مثالا للعالم الرباني الذي عمل لله عز وجل، وكان فيه من الورع شيء العجيب. قال محمد بن منصور: كنا في مجلس أبي عبد الله البخاري، فرفع إنسان من لحياته قذاة وطرحها في الأرض، أي حاجة كده رمى الشيء. قال: فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس، فلما غفل الناس رأيته مد يده فرفع القذاة من الأرض فأدخلها في كمه، فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها وطرحها على الأرض، فكأنه صان المسجد عما تصان عنه لحيته. هذا بعض ما روي عن البخاري، ونكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.